بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولحاضرين والمسلمين فيما ثوب به على صحيح مسلم رحمه الله. قال باب بيان أن الدين النصيحة. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمران حدثنا عن القعقاع
أن
عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعت
ورجوت
أن يسقط عني رجلا قال فقلت سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم قال رحمه الله وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علقة
زياد بن علقة
سمع جرير بن عبد الله يقول رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ثم قال رحمه الله حدثنا صريف ابن يونس ويعقوب الدورقي قالا حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار.
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه هذه الأحاديث التي تدل على وجوب النصيحة. والنصيحة هي بذل النصح والتوجيه والإرشاد، ويكون لله يعني لكتاب الله سبحانه وتعالى ولرسوله يعني للوحي. وتكون لولي الأمر، لكن النصيحة لولي الأمر تكون بضوابط ليست علنا على المنابر أو في مجتمعات الناس وفي أسواقهم أو عن طريق الجوالات أو عن طريق تلك الشبكة. ذلك ليس نصحا، وإنما ذلك كشفا لمعايبهم وإغار صدور الناس على أئمتهم وحث لهم على الخروج. وهؤلاء يسمون بخوارج القعدة، لأن الخروج إما أن يكون بالسيف وإما أن يكون بالكلام أو بالبنان بالكتابة أيضا، وإخراج الرسائل والمطويات وما يتعلق بذلك، كل ذلك خروج. وكان رسوله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على السمع والطاعة، وكما جاءت الأحاديث في المنشط والمكره. وإن أثرة عليه اسمع واطع، والأثرة يعني لو استأثر ولي الأمر بالدنيا أخذ الأموال وما أعطانا شيء نسمع ونطع. وإذا أردنا أن نطلب حقنا كما يزعم هؤلاء يطالبون بحقوق زعموا أو يجهلوا، لأنهم لا يعلمون كيف يطالبون ولا يعلمون الشريعة وهذا الدين. إذا أراد الإنسان أن يطلب شيئا من إمام لا يطلبه منه، إنما يطلبه من الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح وجاءه البخاري وغيره أنه كان يقسم بعض ما جاء يقسمه على أصحابه، فعندما تكلم بعضهم قال إنما أنا قاسم والله هو المعطي. هذا خطأ من هؤلاء الجهال الذين يرفعون المعاليم سواء كانوا دكاترة أو خلاف ذلك أو متمشيخين، قد تكون تلك المشيخة دنيوية ليست خالصة، تعلم العلم ليس ليعمل به وإنما ليأكل به، يرفعون عرائض عن طريق تلك الاتصالات وتلك الشبكات ويوقعون عليها ويقولون بأنهم يطالبون بالحقوق، وإنما حقهم أن يسجنوا وينجلدوا حتى يرتدع الناس، كما قال المحدث الشهير والفقيه المعروف إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي عندما قال أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذاك الرجل هذه مذلة، فقال له إبراهيم أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك الرجل إن أبا حنيفة يقول مثله، فقال له والله ما حقك إلا أن تسجن وتجلد حتى ترتدع أو تهلك أو تموت. هؤلاء الجهال الذين رفعوا تلك الشعارات أما علموا الشريعة وما تدل عليه من السمع والطاعة والكينونة؟ وإذا كانت هناك فتنة ماذا قال بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مخرج قال امسكوا أحلاس بيوتكم، يعني كن كحلس البيت وهو المتاع. قال هذه الأدلة جميعا تدل على عدم الخروج، لكن لا بد من مناصحة الإمام، لكن لا يكون علنا بهذه الطريقة الحمقاء، وإنما يصل إليه وأخلو به ويناصحه كذلك السلف الصحابة ومن بعدهم. وما ظلمنا من استدل بقول سعيد للخليفة الأموي عندما أراد أن يقدم الخطبة على صلاة العيد، فما كانت تلك النصيحة لبيان حلمه؟ وإنما كما يقول الراوي دخل يد أحدهم في يد الآخر، يعني وحي الأمر، ولذلك كان في يده، بل قال أنه كان أحدهما يده تلف على قصر الآخر، فعندما أراد أن يخطب جنبه، فقال الصلاة أولا، فقال له كان ذاك، وهذا من باب بيان الحق، وأن الصلاة قبل الخطبة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان من باب التشهير بالعيوب كما يفعل هؤلاء الجهال ويستدلون بما ليس بدليل، وإنما يلوون النصوص حتى تصب لأفكارهم العفنة. وتكون النصيحة لعامة الناس وذلك ببيان الحق كمثل هذه الأمور وهذه الفتن التي هاج وماج الناس فيها وخرب الدول، وقد يتشفى باب أهل العلم يقول ذهب الطاغية وما يدري أنه ارتاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وأناب، ومن يحد بينه وبين التوبة؟ وقد يكون مات على شهادة ومات على عمل صالح، ما ندري، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إنما رجل يعيش بين المسلمين أنه النبي خيرا، وإن كان نقل عنه بعض النقولات كان يعمل كذا ويعمل كذا، فهذا لا يكون حكما كما نقل عن بعض المشايخ السلفيين حفظه الله ووجد الحق على لسانه عندما قال في أحد الزعماء أنه نبى السنة، ومن فعل ذلك فهو كافر. هذا غير الحكم، لا يدل على أن قوله اخرجوا لا، وإنما ذلك القول منه كان قديما لعله تاب ورجع عن ذلك، وإنما نحن واجبنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يرفع عنهم ما هم فيه وأن يبرم لهم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. تكونوا صاغرين بحيث لا يتفنن مثل تلك المناصب من لا يستحقها. فبيان ذلك لعامة الناس لأنهم غوائيين لا يعرفون الحق وإنما يموجون، ومع الناس يسيرون، فواجب على خطباء الجمعة والمرشدين والدعاة أن يبينوا للناس حال الأمة وما هم عليه وما يجب عليهم تجاه ذلك تجاه تلك الأمور. وواجبنا وما نستطيعه الدعاء لهم. وفيه في هذه الأحاديث شمول هذا الدين، وأنه دين شامل كامل في جميع مناحي الحياة، وما يصلح به قوام الأمة. والله أعلم. اللهم أهدنا بمن هديت، وأهدنا بمن عافيت، اللهم استمعنا لمن نافع عملا صالحا، اللهم أهدنا وأهدنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجمامة المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الإسناد الأسانيد فيها بعض المبهمات كسفيان، هو سفيان بن عيينة المكي، وكسهيل هو سهيل بن أبي صالح، وأبوه أبو صالح ذكوان السمان. نعم، أنا أتكلم عن الأسانيد عندما تكون في غير الصحيحين، أما في الصحيحين فالأسانيد صحيحة، لأن الأمة أجمعت على قبولها، إلا إذا كان هناك مبهم يذكر المبهم، ولعله يكون في الشرح أيضا. الله أعلم. في شيء